مستمعينا الكرام، المساهمة الفاعلة في تطوير الإعلام في المحافظات العراقية وتدريب جيل جديد من الإعلاميين المتخصصين في الصحافة السياسية والرياضية والاقتصادية والفنية هي من أبرز الأهداف التي طرحت خلال احتفالية الإعلان عن تأسيس بيت الصحافة في بابل. من ناحيته أشار مدير البيت حافظ مهدي إلى أن الهدف الأساس من إنشاء بيت الصحافة هو لإيجاد رديف لنقابة الصحفيين العراقيين من أجل بناء جيل من الشباب المهني والمحترف في مجال الإعلام. علاء الرزاق والتفاصيل.
أعلن جمع من الصحفيين والإعلاميين بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني تأسيس بيت الصحافة في محافظة بابل، وعلى هامش احتفالية إعلان هذا البيت تحدث لإذاعة العراق الحرة محمد الدخيلي أمين عام بيت الصحافة في العراق عن أهداف تأسيس هذا البيت وتأثيره على مسيرة الإعلام في العراق.
هذا البيت يحتمي طبعا للصحفيين والإعلاميين موجودين في محافظة بابل، خصوصا يعني عملية التطوير تكون ليس عالقة على مسؤولية النقابة حصن، وإنما مساهمة كمؤسسة مجتمع مدني مثل بيت الصحافة مساهمة فعالة في تطوير الإعلام. فبيت الصحافة يجب عليه أن يهتم بالإعلاميين، هو بيت حاضنة يحضن لجميع الإعلاميين، هو أيضا يصنع الكوادر الجديدة، أيضا يعمل على الاختصاص الصحفي، اختصاص الصحافة الاقتصادية والفنية والرياضية والسياسية، هذا مرهون في بيت الصحافة. هذا لا يأتي على حدة، وإنما بتعاون نقابة الصحفيين، بتعاون المسؤولين في المحافظة.
هل هنالك فروع لهذا البيت في المحافظات؟
نعم، هناك فروع في الناصرية، في محافظة ميسان، في المثنى، في النجف، في كربلاء، في أربيل، في سليمانية، وأيضا فروع البصرة اللي هو فروع البصرة والأمانة، مقر الأمانة العامة. احنا كياننا كيان مستقل لا يرتبط بأي جهة سياسية أو حكومية، عملنا كيف نطور الإعلام في مدننا العراقية.
من جانبه بين حافظ مهدي مدير بيت الصحافة في بابل أن الهدف الأساسي من تأسيس هذا البيت هو إيجاد رديف لنقابة الصحفيين العراقيين من أجل بناء جيل من الشباب المهني والمحترف في مجال الإعلام.
نسعى من خلال افتتاح هذا البيت، وهي واحدة من منظمات المجتمع المدني، إلى تأسيس كادر إعلامي يخدم الحركة الإعلامية في العراق، وهذا ما نسعى له من خلال مشاريعنا المستقبلية التي ستبدأ بداية السنة المقبلة. سنبدأ ليس فقط على الصحافة لأن المسمى بيت الصحافة، وإنما هناك الصحافة والإذاعة والتلفزيون وحتى السينما. وأشركنا أيضا معنا في بيت الصحافة مجموعة من منظمات المجتمع المدني لكي نشارك سوية في عملية التشبيك من أجل أن لا يكون أي مشروع نقدمه مشروع يخدم منظمة واحدة فقط، وإنما يخدم كل الفئات ويخدم كل المنظمات. وهدفنا الأول والأخير هو الشباب. سنسعى خلال هذه الفترة في مشاريعنا على التركيز على الشباب لإعدادهم إعدادا صحيحا من أجل أن يكونون إعلاميين صالحين.
أستاذ حافظ، هل هناك تنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين؟
بالتأكيد سيكون هناك تنسيق. لا يمكن أن نترك نقابة الصحفيين، فهم معنا في خط متوازن، هم نقابة مهنية ونحن واحدة من منظمات المجتمع المدني. الكل نعمل من أجل خلق كادر إعلامي متميز في كل المجالات، وهذا ما تسعى له النقابة وما نسعى نحن أيضا له.
هل هنالك نظام داخلي يغطر عملكم في هذه المنظمة؟
نعم، يوجد نظام داخلي، وهو أيضا إضافة إلى ذلك هذه بيت الصحافة مؤسسة مجازة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكل الأمور القانونية صحيحة.
على رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
سيداتي وسادتي، من المقرر أن تبدأ في واشنطن ليلة الأحد مراسم استقبال الوفود المشاركة في مؤتمر أنابوليس للسلام، إلى جانب مشاورات تمهيدية يجريها الرئيس الأمريكي جورج بوش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهاد أولمرت. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي معه المزيد من التفاصيل.
الرئيس الأمريكي جورج بوش عاد من إجازته بمناسبة عيد الشكر إلى واشنطن، حيث يبدأ المشاورات التمهيدية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت وشخصيات أخرى، في حين ستتولى وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس مهام حتى الجانبين الإسرائيلي برئاسة وزيرة الخارجية سيبي ليفني والفلسطيني برئاسة أحمد قريع على بذل جهود اللحظة الأخيرة للتوصل إلى مسودة بيان مشترك ومتفق عليه. كذلك تصل تباعا إلى واشنطن الوفود العربية المشاركة، بما في ذلك الوفد العراقي وباقي وفود أكثر من 30 دولة دعيت للمؤتمر. وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد على وجوب التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 8 أشهر القادمة. رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أعرب عن أمله في أن تنتج عن المؤتمر انطلاقة لعملية سياسية تفاوضية جادة.
نذهب هناك وكلنا أمل أن يشكل هذا الاجتماع والمؤتمر نقطة انطلاق باتجاه عملية تفاوضية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف.
من ناحية أخرى، بدأت في غزة فعاليات المعارضة لمؤتمر أنابوليس، وذلك في إطار ما سمي بالمؤتمر الشعبي لمواجهة أنابوليس. رباح مهنا من الجبهة الشعبية قال عن المؤتمر:
وقررت عقد مؤتمر شعبي سوف ينعقد، وسيكون الشعار الناظم لهذا المؤتمر لنواجه مخاطر أنابوليس باستعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية.
الناطق الرسمي باسم حركة حماس في غزة الدكتور فوزي برهوم عبر عن الموقف الفلسطيني المعارض:
نحن قلنا بشكل واضح أن مؤتمر أنابوليس هو مؤتمر مناقشة الأفكار الإسرائيلية، وهو جاء بأوامر أمريكية، والعرب والفلسطينيين سوف يشهدوا على حفل توقيع شطب القضايا الفلسطينية.
على كل حال، هنالك شبه إجماع فلسطيني إسرائيلي على أن المؤتمر يشكل فاتحة لاستئناف عملية التفاوض بدعم أمريكي أوروبي وخاصة عربي هذه المرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بالنظرات، ويلي محلاها لي عيون، وبحبها عشيقها وها سنين، ويلي وبحبها مفتون. شفاي نامن حجايا جفاك ويلي حجر الشفاي وليلي السوالي
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بأجمل التحايا أحييكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد جديد من المجلة نطالع فيه أهم القضايا وأخر المستجدات في الساحة الثقافية. وقتا طيبا أرجوه لكم دائما. متابعة ثقافية. تواصل الفرق المسرحية العراقية استعدادها للمشاركة بمهرجان قرطاج المسرحي في تونس، فإلى جانب الفرقة القومية للتمثيل تستعد أيضا فرقة المستحيل لتقديم عروضها في هذا المهرجان الذي يعد من المسابقات الفنية المهمة على صعيد فن المسرح. فرقة المستحيل هي فرقة مسرحية فتية تتكون من فنانين شباب طامحين، وقد سبق أن شاركت وقدمت عروضا مميزة في مسابقات فنية خارجية.
أنس عبد الصمد مخرج مسرحي بالفرقة القومية للتمثيل ورئيس فرقة مسرح المستحيل، المشاركة في مهرجان قرطاج الدولي بتمثيل العراق رسميا في هذا المحفل الدولي الكبير. فرقتنا حقيقة فرقة مسرح المستحيل تأسست في سنة 1900، التأسيس الفعلي 1991، ثم التأسيس الثاني تأكيدها التأسيس 1996. قدمت هذه الفرقة أعمال عديدة، هي قليلة لكن مهمة جدا. كان أسلوب هذه الفرقة أسلوب مختلف حقيقة في المسرح العراقي، كانت تعتمد على شغل الجسد ولغة الجسد العالية ولغة الجسد التي تنتمي إلى البانتومايم المتطور الذي هو أسلوبنا الخاص. بدأنا في هذا الأسلوب بالتنظير على هذا الأسلوب والعمل عليه، إلى أن حققنا نجاحات عديدة في هذا الأسلوب في داخل العراق وخارجه. من ميزات هذه الفرقة أنها من غير لا إراديا أنها أجبرت على التمرن أو التدريب في أماكن هي على أنقاض الحرب حقيقة، وكلها مؤسسات ثقافية تأثرت بعد الحرب وبالحرب، وكنا حقيقة في هذا المجال احنا متقصدين على أن تمرن لكي نسجل في هذا التاريخ أو لحظة تاريخية على أن هناك تواصل، وهناك تواصل إلى فرق مسرحية آتية أو أجيال قادمة، لأن بعد 50 سنة أو 60 سنة سوف يذكر الحرب فقط. احنا نريد أن تذكر الحرب وتذكر الثقافة أيضا معها، هناك وليد للحرب، هناك ثقافة جديدة لهذه العلاقة الجديدة.
أما عن العمل الذي ستشارك فيه الفرقة في مهرجان قرطاج المسرحي فهو عرض سبق تقديمه ونال استحسانا لدى المشاهدين، ويعتمد أساسا على التعبير الجسدي الصامت أو ما يصطلح عليه فنيا بأسلوب البانتومايم.
هذا العرض الذي سوف يشارك فيه مهرجان قرطاج وشارك سابقا اسمه حلم في بغداد، من تأليفي وإخراجي وتمثيل أيضا، تمثيل نخبة خيرة من الشباب منهم ياسر عبد الرزاق وفرح طه ومحمد عمر أيوب. أعتقد هذا العمل بشيء مختلف حقيقة، مختلف حتى على شغلنا. هذه يعني هذا على ناحية الأسلوب، أما ناحية كما سألتني فكرة العمل فكرة بسيطة جدا، هي فكرة إنسانية ليس لها علاقة مباشرة بالحرب وليس لها علاقة مباشرة ببلد معين، يتعتمد على أنه منزل به سقف، السقف غير راكز يحوي ثقوب عديدة، تخوف أفراد المنزل من سقوط هذا السقف، يتخوفون من المطر صراحة، هذا هاجس كل هذه العائلة، فيبقون في هذا العرض هاجسهم المطر إلى أن في نهاية العرض السقف هذا ينهار، المطر ما يأتي، يعني فلسفة العرض. لكن بين المطر وبين السقف وهذه الثقوب، هي ثقوب ليست بالسقف فعلا يعني فحسب، إنما هي جالس ثقوب في داخلنا أو ثقوب في أي مكان، يعني هذه الثقوب تمثل لشخوص العرض، هي ثقوب فلسفية. وأيضا هذا المنزل هو منزل ليس منزل مادي أو منزل، هو يجسد في الجسد، يعني يمثل في الجسد والتعابير. في المسرحية ليس لدينا ديكور سوى طاولة واحدة، نؤدي السقف ونؤدي الثقوب ونؤدي المطر، أعتقد هي الفكرة توصل لنا عن طريق الأداء.
ونبقى في متابعتنا للشأن الثقافي، فقد أقيمت في مقر وزارة الثقافة ببغداد ندوة استضافت فيها الوزارة عددا من أدباء ومثقفي مدينة ديالة، وذلك بقصد التضامن والوقوف مع مثقفي هذه المدينة التي تعرضت للكثير من موجات العنف والتهجير، ونال فيها المثقف حظا وافرا من المعاناة. وقد قرئت خلال الندوة كلمات وألقيت قصائد من قبل الشعراء تلك المحافظة.
بالمعقوبة يتفضل الشاعر المهجر الشاعر الجليل رائد محمد نوري في قصيدة،
قصيدتي بعنوان عرس مؤجل. بعد موتي كيف أسقي بشبابي ذلك العرس الذي تحلم أمي أن تراه؟ ليتني بعد اتحاد الجسم بالأرض أقل، حشبة خضراء أو سنبلة تحمل أحلامي إلى رحم امرأة، آنذاك ربما أولد حرا، ربما تنزلق الأحلام للواقع جلا، ربما تربطني عاطفة سكرى بأنثى، ربما يورق إحساس مؤجل، غير أني آنذاك لست أدري كيف تخبر أحاسيسي الجديدة بين أمين ترى أخراهما عرسي، ولا تدري التي تحضن قبري أنني حققت من أحلامها أعظمها.
تكاد تكون علاقة المثقف بالكتاب هي علاقة تكاملية لا تنفصل، ويسعى الكثير من القراء في العالم إلى تكوين مكتبات خاصة بهم وإغناء هذه المكتبات الشخصية بشتى أنواع الكتب والعناوين بما يلبي حاجاتهم المعرفية والثقافية. ليست بعيدة تلك الأوقات التي اضطر فيها المثقفون في العراق إلى بيع مكتباتهم، تدفعهم بذلك الحاجة واتقاء شبح العوز الذي كان شاخصا بقوة ووضوح خصوصا في فترة التسعينات من القرن العشرين. لا شك أن اضطرار أحد ما إلى بيع مكتبته التي يعتز بها غالبا ومقابل ثمن زهيد، فإن هذا الأمر يخلف في نفسه أثرا كبيرا ومحزنا.
كنا مرينا بهذه المرحلة، كنا بعنا مكتباتنا، معظمنا يعني على الأقل معظمنا بعنا مكتباتنا من أجل أن نشتري رغيف في وقت كنا نتناول باليوم يمكن وجبة واحدة. أنا أعرف أصدقاء تركوا الكتابة، شعراء مبدعين وقصاصين مبدعين وقص حتى قصات مبدعات، تركوا الكتابة من وراء مثلا مكتبتهم راحت أو مرجعياتهم الفكرية والقرائية على الأقل راحت، بالتالي يعني أصيبوا بالإحباط، إحباط شديد. لذلك يعني تركوا الكتابة. عندي ولد أحد أصدقائنا يعني شاعر جميل جدا اسمه سيف محمد العلاق، هذا في فترة من الفترات، طبعا هو من المتفوقين جدا في الجامعة المستنصرية في كلية الآداب، وحصل على الأول على الكلية على الصباحي والمسائي، وما انقبل ماجستير وجاع وتشرد وباع مكتبته، وتالي هسه دا يشتغل خباز ما أدري شنو. يعني هذه واحدة من الحالات.
تختلف درجة تعلق القارئ بالكتابة تبعا لقيمة الكتاب الأدبية والمعرفية واسم المؤلف، وبدرجة ثانية سعر الكتاب ومدى توفره أو ندرته في سوق الكتب والمكتبات. وفي الأوقات التي يضطر فيها المثقف إلى بيع كتبه فإنه في الغالب يحتفظ بالكتب التي يعتبرها ذات أهمية لمشروعه الأدبي والعلمي إن كان أديبا أو باحثا. أما الكتب التي تحمل توقيعا وإهداء من قبل مؤلف الكتاب فهي تكتسب أهمية أكبر لدى المهدى إليه، يصبح من الصعوبة معها التفريط به أو بيعه مهما كان الثمن.
شاعر ضياء مهدي عباس، هذه منذ سنوات العهد السابق وبحكم الضيق المادي والعوز الاقتصادي وبحكم أنه وضعية التي بشكل عام كان في حالة يرثى لها، فاضطرينا نبيع كتبنا ونبيع أثاث البيت ونبيع كذا، بس أن تصل إلى الحالة التي تباع فيها كتاب أنت تهدي لي سواء في الشعر أو النقد أو الفكر أو الثقافة، هاي جريمة كبرى لا تعتبر ولا تبررها أي حالة من الحالات. نحن بحاجة إلى ضفة فكرية، أي أديب أي صاحب أداة تعبيرية بحاجة إلى ضفة فكرية، وحينما يبيع هذه الضفة الفكرية يصبح بدون سند، يصبح بدون ظهير، هذا ما يثر حتى على إبداعي على إنتاجي الإبداعي.
ولكن مع كل هذا الاعتزاز بالكتاب الذي يحمل إهداء وتوقيعا فقد وجدت مثل هذه الكتب معروضة للبيع وسط أكوام من الكتب الأخرى، ومثل هذا الأمر الذي يفقد الكتاب قيمته الاعتبارية لدى المؤلف فقد دفع بالكثير منهم إلى عدم إهداء المجاميع والكتب إلا في حدود ضيقة.
من خلال تجارب السابقة وما سمعت عن الإهداءات من أصدقاء ومن كذا ومن كذا، وما كنت ألقاه بالشارع خاصة بالمتنبي بهاي فترة العوز من إهداءات، هذه من قبل شاعر كذا، هاي من قبل قاص، جنبت أن أهديها إلا بس الناس اللي مقربين إلي اللي أدري بيهم هؤلاء الناس عندهم اعتزاز بالكتاب، فكانت الإهداءات مختار اختيار بالغ الدقة. أنا عندي أصدقاء وأساتذة معتزين اعتزاز تام بالإهداءات اللي وصلتهم وما حاول يفرط بيها يعني مهما كانت الدوافع اللي يوبيها.
في ضيافة المجلة نستضيف في هذا العدد شاعرا وأديبا انحدر من محافظة ذي قار جنوبا، وهو يرأس حاليا فرع اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة. الشاعر رزاق الزيدي هو ضيفنا في هذا العدد.
أنا شاعر من الناصرية ومن قرية نائية في تابع لقضاء الشطرة. ولدت كما تقول أمي بعد انتصار ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم بخمسة أسابيع. أذكر أنني نشرت لأول مرة وكنت فرحا جدا حين ظهر اسمي على أحدى صفحات جريدة الراصد عام 1977. استمرت تجاربي عام 1979، مثلت تربية محافظة ذي قار في القصة القصيرة، ومن ثم مثلتها في الشعر في مسابقات تربيات المنطقة الوسطى والجنوبية. ثم تكونت لدي تجربتي التي جربتها في داخل العراق وخارج العراق، وترجمت لي قصائد الإنجليزية والكردية. هنا قصائد عزيزة لدي، أنا لا تحتفي قصائدي إلا بنسبة قليلة من الفرح، حيث أنها تبع للظروف التي يعيشها الوطن منذ أن كنت فتى يافعا. كانت لا تشجع على كتابة ما هو مفرح. تقريبا قصيدتي تتميز بكونها قصيدة سهلة، ولا أقول أنها بسيطة، حيث أنها تتمنع عن الفهم السطحي، ولكنها ممكن أن يفهمها الجميع، يعني كل الطبقات والمستويات. أقمت في المنفى في التسعينات، كنت في عمان، عدة عماسي ثقافية. كذلك أسست لندوة الاثنين مع مجموعة من الشعراء الأردنيين والفلسطينيين والسوريين، واسميتها ندوة الاثنين. كما نشرت، كما حينها أصدرت نشرة كانت بعنوان التنور، واستطاعت هذه النشرة أن تصل إلى كل المراكز الثقافية تقريبا في الثقافية العراقية في الخارج. من القصائد التي أرخ بها للناصرية قصيدة مرثية جسر الناصرية، والتي تقول: الناصرية شعرة في شارب التاريخ بيضاء، ودفلا في فن الزمن الضروس، وندبة في جبهة الأرض القصية، أضلاعها سعف وعيناها ربيع مورق، ورضابها حلو ومالح. كنت ملتصقا بجسم الجسر، كان الجسر دافئ حين مرت ديناصورات الفضاء، وعلى مسافة بيت شعر طفلة تحبو، وشيخ طاعن يتلو التبارك وهو يرمي للحمام الدمع في اليوم المطير.
مع ضيفنا الشاعر رزاق الزيدي ينتهي أصدقائي لقاؤنا معكم، حتى نلتقيكم في موعد قادم. تقبلوا منا كل الود وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه